بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أولى حلقات برنامجكم هذا آيات الحج في القرآن، والذي نسعد وإياكم فيه باستضافة قضية الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام خطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المطهرة، فأهلا ومرحبا بكم قضية الشيخ.
حياكم الله سيد فهد، حيا الله الأخوة المستمعين والمستمعات.
الموضوع الذي تم اختياره في هذا البرنامج هو آيات الحج في القرآن، ولإطلاع الإخوة والأخوات سيكون مسيرنا بإذن الله تعالى في هذا البرنامج وفقا للأوقات التي نتحدث فيها حسب الاستطاعة، بحيث نختار الآيات المناسبة ليوم الذي نتحدث فيه. أرى لزاما مع شيخنا القاضي أن يكون الحديث في هذه الحلقة عن هذا الموسم، عن بداياته، خصوصا أن في أول أيام هذه العشر المباركة. نبدأ بقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الآية الملاحظ فضيلة الشيخ في هذه الآية أن الله تعالى لم يحدد هذه الأشهر ما هي، بينما حدد في مواضع أخرى المواسم التي تحدث عنها، كما في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لماذا هنا اكتفى بقوله سبحانه وتعالى معلومات ولم يحدد هذه الأشهر؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن الله يقول قوله الحق: الحج أشهر معلومات، والمعنى وقت الحج أشهر معلومات. والسؤال عن عدم التحديد سؤال في محله، لأن الله جل وعلا ما عين هذه الأشهر. وقوله تعالى في سورة البقرة أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فعينه. الفرق بين الأمرين أن العرب في جاهليتها لم تكن تعرف الصيام في شهر رمضان، فكان لزاما أن يحدد ويبين ويفصل. أما الحج فإن العرب وإن كانوا متلبسين بالإشراك آنذاك، إلا أنهم كانوا يعرفون الحج، فهم على إرث من إرث إبراهيم، وإن كانوا يخلطون بالحج ما ليس منه، ويقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك، أي فدنت بأن يكون معك. المهم أنه كانت لهم أخطاء وأغلاط شركية وغيرها في هذا الشأن. لهذا قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات ولم يحددها، فهي معلومات أي مشهورات معروفات بين الناس لا يكاد يجهلهن أحد، خاصة أولئك المخاطبين الأولين بالقرآن.
في قولها أشهر معلومات محددة هي معروفة.
نعم، طبعا أشهر هنا كما ترى تستهد جمع كلمة، والقرآن إذا أتى بالأعداد من ثلاثة إلى تسع يأتي بجمع كلمة كما في الآية هنا، لأن أشهر الحج ثلاث، لكن عندما يأتي بأكثر يأتي بلفظ الشهور. قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، فلما كانت أكثر من تسع قال شهور. هنا قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، أي معلومات عند الناس. ومع ذلك وقع الخلاف عند العلماء في تحديد هذه الأشهر. ذهب بعضهم وهو ما ينتبه الشافعي رحمه الله تعالى عليه إلى أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة، وهذا متفق عليه، لكن الخلاف في ذي الحجة، هل هو الحج شهر الحج بكامله، أو شهر الحج إلى يوم عشر، أو شهر الحج إلى يوم تسع. ذهب الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم إلى أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة، أي إلى تسع من ذي الحجة. والملحظ هنا ظاهر، لأنهم اعتبروا أن الحج يفوت فوات عرفة، فلا يمكن أن يطلق على اليوم العاشر وما بعده أنه من أشهر الحج. والذين قالوا إنه إلى عشر للحجة، قالوا إن الله جل وعلا سمى يوم العشر للحجة أسماء في القرآن يوم الحج الأكبر، لأن أكثر أعمال الحج فأعمال الحج تقع فيه، فعلى هذا جعلوا اليوم العاشر منه، وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وآخرون قالوا إن أشهر الحج معكم بالقواعد اللغوية، فالحج فأدنى الجمع ثلاثة، فعلى هذا يكون شهر الحج بكامله داخل في قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات.
يعني لما نقول المقصود بأنها أشهر الحج، يعني أعمال الحج تكون فيها،
أي هذا وقت الحج،
هذا وقت الحج يكون وقت الحج.
هذه الآية الأمر تخصيص لما قبلها، بمعنى أن الله جل وعلا قال في صدر هذه الآيات في أول الربع، قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا يشعر أن جميع العام وقت الحج، يشعر أن جميع العام وقت الحج. فلما جاء قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، من العلماء من جعله تخصيص، وظاهر الأمر عندي والله أعلم أنه ليس لتخصيص، لأن الآية الأولى ليس فيها نقص إنما فيها إشعار.
الآية الأولى
الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج،
هذه العلاقة بين
الآيتين. فليس هناك تخصيص، لكن هناك نستطيع أن نقول توضيح لمعنى قول الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وربما فهم المسلم منها أن الأهلة مواقيت لجميع السنة، الحج موقوف له جميع السنة، وليس الأمر كذلك. معنى الآية أن الإنسان يستطيع أن يهل بالحج بدءا من واحد شوال، وينتهي الحج إدراكه بفوات يوم عرفة بطلوع فجر يوم النحر. كيف تظهر الصورة واضحة؟ تظهر الصورة واضحة لرجل أهل بالحج في شوال، فهذا نستطيع أن نقول له في حقه التمتع أو غير التمتع. لماذا؟ لأن الحلة هنا يسأل هل عمرتك في أشهر الحج أو غير أو ليس في أشهر الحج. فإن كانت غير في أشهر الحج مثلا رجل اعتمر في رمضان أو اعتمر في قبل رمضان من محرم إلى رمضان، فهذا لا يعقال له إنه حل بالحج في أشهرها في أشهر الحج، لأن ما قبل رمضان فما قبل إلى محرم ليست من أشهر الحج من أشهر الحج، فلن يلزمه بالتمتع. لكنه لو حج هل بالعمرة من أشهر من شوال دخل في قضية أنه لو حل يصبح مسألة التمتع في حقه واردة جدا ما لم يرجع إلى بغيرة أهله على قول الجمهور.
الأشهر الحرم يا شيخ لها علاقة؟
الأشهر الحرم ليس لها علاقة، لكن بعض الأشهر الحرم من الحج. مثلا نعلم أن الأشهر الحرم ثلاثة فرد وأربعة وواحد فرد، الفرد رجب بين جهاد وشعبان، باقي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فنلحظ أن اثنين منها
في الحج
ومحرم، وإن كان شهرا محرما شهرا حرام لكنه ليس من أشهر الحج.
طيب شوال الآن من أشهر الحج ومعنى
لكنه ليس بحرام، وهذا طبعا يدخل في أشياء كثيرة متشابهة في الدين. في مثلا العرفة منسك عظيم من مناسك الحج لكنه ليس بحرام، بخلاف المزدلفة ومن مناسك الحج ومشاعره العظام لكنها حرام. مثلها هنا ها هنا ذو القعدة وذو الحجة من أشهر الحج وهي أشهر حرام، وشوال ليس شهرا حراما لكنه من أشهر الحج بالاتفاق.
في بعض الآيات نلحظ قوله تعالى معدودات وهنا معلومات، يعني جاء في أكثر من موضع معدودات ومعلومات.
نعم.
وش الفرق بين المعلوم والمعدود؟
المعدود ما يمكن حصره وإن لم يكن مشتهرا،
ما يمكن حصره
وإن لم يكن مشتهرا.
طيب.
أما المعلوم ما يمكن حصره ويكون في الأصل مشتهرا معروفا. فكلمة معلوم من نقول في اللغة علم أي مشهور، فلان علم، والمحويون يقسمون المعارف يجعلون أولها العلم، فالعلم الشيء المشهور. أما المعدود فقد يكون نكرا قد يكون غير معروف، لكن الله جل وعلا يجعل المعدودات في الأيام وجعل المعلومات في الأشهر، فقال الحج أشهر معلومات، وقال واذكر الله في أيام معدودات، وجعل المعدودات المقصود بها هنا أيام التشريق على الأظهر، والمعلومات كما بينا أشهر الحج.
أفضل هذه الأيام يا شيخ بالنسبة لهذه الأشهر المباركة العظيمة، ما أفضل الأيام؟
أفضل الأيام عشر ذي الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هنا يمنخ المرء مطاياه ثم الفوائد لا تخفى. أولها أن الصحابة عندما قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يدل ظاهرا على أنه استقر في أذهانهم فضيلة الجهاد في سبيل الله، وإلا لم يكن قد اعترضوا عليه بهذا الإشكال. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك الأشهر قال لما ذكر تلك العشر أيام قال ولا الجهاد في سبيل الله ثم استدرك قال صلوات الله وسلامه عليه إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الأول. الأمر الثاني ما من أيام العمل الصالح فيهم، فلحظ أن الله جل وعلا شرع لنا أعظم ما شرع في رمضان الصيام، وشرع لنا في ليالي رمضان القيام. هنا في العشر ذي الحجة لم ترد عبادة معروفة، لم ترد عبادة منصوص عليها، حتى يكون الفضل ليس في العبادة، الفضل في اليوم، فيصبح هذا اليوم وعاء، هذه الأيام وعاء لكل عمل صالح. ما من أيام العمل الصالح فيهم، وعظمة هذه الأيام تتأكد إذا أخذنا بقول جماهير أهل السير والتاريخ والتفسير أن هي الأيام التي زادها الله جل وعلا لموسى، إن الله قال وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فيصبح الميقات الأول لموسى شهر ذي القعدة. فيصبح الميقات الأول لموسى شهر ذي القعدة، ثم زاده الله جل وعلا العشر من ذي الحجة. ويصبح على هذا أن الله جل وعلا كلم كليمه موسى في يوم النحر عند جبل الطور، لكن القرآن عبر عن تلك العشر بالليالي، فقال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، أي بعشر ليالي. هنا يأتي ملحظ دقيق يعني ينبغي أن يتنبه إليه الناس، هو قضية أن المنافع قسمان، منافع دينية ومنافع دنيوية. الدنيوية يعبر عنها بالأيام لأنها ترتبط بغروب الشمس، وأما المناسك والمنافع الدينية البحتة فإنه يعبر عنها بالليالي لأنها ترتبط بالأهلة، ترتبط بالقمر، ارتباطها بالقمر دخول الشهر، دخول رمضان، خروج رمضان، دخول ليلة العيد وما أشبه ذلك، كل مرتبط كما تعلم
بالقمر.
هذه قاعدة في الليالي مضطربة، في المنافع الدينية مرتبطة بالليالي،
والمنافع
الدنيوية مرتبطة بالأيام.
المنافع الدنيوية
مثلا الزراعة، فالذين يعني يفلحون يعني يحرثون يزرعون ليس لهم علاقة بالقمر، إنما علاقة بالبروج الشمسية الثابتة. أما القمر لأنه يختلف، فليجي هذا جعل الله جل وعلا المناسك الشرعية متعلقة بالليالي والقمر، بخلاف المنافع الدنيوية تركها مطلقة.
هذا في تعلق بألفاظ الشارع يعني المقصود.
أي هذا لما عندما نتبحث نتدبر القرآن نلحظ هذا موجودا، لأن الله الأمور العظام الدينية الصرفة ينسبها إلى
ما من أيام، طيب ما من أيام من العمل الصالح
حد هنا من أيام العمل الصالح، هذه كمطايا ليست في دخول وخروج ليست في دخول وخروج، لكن دخولها دخول هذه الأيام معرفة أولها وآخرها مرتبط بالقمر، مرتبط بالقمر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس أي شيء في أمورهم التعبدية، في أمورهم التعبدية قد هم باختيارهم يربطون بها بعض المنافع الدنيوية هذا لهم، لكن الأصل إن الليلة في الشرع أشرف من النهار، ولهذا أرسل الله بنبيه وعرج به ليلا ونجى لوطا وبنتيه، إلا على لوط نجيناهم بسحر، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، الخبر الصحيح. صلاة الرجل في جوف الليل الآخر، صلاة الليل مثنى مثنى، التنزل الإلهي يكون في الليل، لما أقسم الله بالليل والنهار قدم الليل، قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. المقصود أن الليل مطية عظيمة لصالح العبادات. هنا تأتي مسألة أثارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه لما سئل الفرق ما بين هذه الأيام العشر التي نحن في الحديث عنها وعشر
رمضان.
قال رحمه الله إن أيام العشر بالحج أفضل نهارها، لأن اليوم يطلق أحيانا على اليوم والليلة، فقال نهارها أفضل، وقال ليل العشر الأواخر من رمضان أفضل باعتبار ليلة القدر. وأعتقد أن هذا القول على إجمالي صحيح، لكن يحتاج إلى نوع من التصويب، بمعنى أن ليس جميع ليالي شهر رمضان أفضل من عشر ذي الحج،
ليس
الجميع إلا الليلة التي فيها ليلة القدر. ومعلوم أن ليلة القدر ليلة واحدة، ومن لو كانت تلك العام على القول بالتنقل ليلة 21، فلا يمكن أن نقول بعد ذلك أن بقية ليالي الشهر أفضل من عشر ذي الحجة، وقد جاء النص الصريح ما من أيام من العمل الصالح فيهم، وبالاتفاق من قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام يدخل فيه اليوم والليلة يدخل فيه اليوم.
القول هذا لابن تيمية مع أنه اشتهر على ابن القيم، هل نقله ابن
القيم؟ نقله ابن القيم على ابن
تيمية، وبالتالي كان النقل على ابن القيم أكثر.
أي طبعا هو تعرف أنت أن ابن القيم تلميذ فنقل عنه، لكن الأصل أن السؤال فيما نعلم طرح على ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وهو في مكانته العلمية.
لازال الحديث في أفضل هذه الأيام، تقول بأن أفضلها هذه العشر، لكن خص في هذه العشر أيام أفضل.
نعم، طبعا هذه الأيام تتفاوت يعني من مزايا الشرع، من كل امرئ بحسبه، بمعنى ان الايام هذه مطايا للعمل الصالح والناس يتفاوتون في العمل الصالح. فنحن من دلائل سماحة شرعنا انه لا يخاطب الفئة بعينها، بمعنى قد يجد انسان عنده صبر على الطعام والشراب فصيامه في حقه كثير، وقد يجد اخر لا يستطيع. فلما قال صلى الله عليه وسلم العمل الصالح فتح الابواب للجميع، فمن لم يقدر على الصيام قدر على الذكر، ومن لم يقدر على الذكر قدر على الاطعام يعني الصدقات، ومن لم يقدر على الصدقات قدر على الصلاه في الليل، ومن لم يقدر على هذا وهذا قدر على بر الوالدين. فكل عمل صالح اجتمع فيه امران، الموافقه للشرع والاخلاص في النيه يسمى عمل صالح. هذا كله اذا قدر ان يفعله المرء في هذه العشر العظام كان الاجر اعظم. معلوم ان العباده تفضل احيانا بزمانها، تفضل احيانا بمكانها، وتفضل احيانا بفاعلها، وتعظم اعيما اعظام بنيه صاحبها. فمثلا الانبياء او بطريق اوضح نساء النبي صلى الله عليه وسلم جاء التهديد لهم ضعف لها العذاب بعقيده، لان مكانتها ليست كمكانه غيرها لسنك احد من النساء. وفي نفس الوقت الفضل منه البر منهن والعمل الصالح منهن ليس كغيرهن. وكذلك جاء في اهل الكتاب يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدخلون بحسنه السيئه في سوره القصص، لانهم امنوا بمن قبل وامنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل العمل بصاحبه. وقد يفضل زمانا كحالنا اللي نتكلم فيه وهي العشر من ذي الحجه، وقد يفضل مكانا كالعباده في احدى المكتين مكه او المدينه او الصلاه في الروضه او ما نص الشرع على ان العمل فيه ذا صبغه وفضل واجر كبير.
لكن ما دمنا في الحديث عن هذا الموضوع الشيخ، يتساءل البعض الان مساله دخول الشهر ربما تاخر ويحصل فيها مشكله، وبعض الناس يتساءل من اراد ان يضحي يمسك عن شعره وظفره متى يبدا الامساك وان كان حصل عند
نعم يبدا الامساك اذا تحقق دخول الشهر. ولا يتحقق الا باحدى حالين، اما بتمام شهر القعده واما برؤيه الهلال. والاصل تمام الشهر. الاصل تمام الشهر. فاذا تم الشهر إلا إذا ورد خبر من الجهات المسؤولة المعنية بهذا الأمر وأعلنت عن هذا، بعد ذلك يبدأ الإنسان بالإمساك، فلا يمسك حتى يكمل ليلة العقل وتبينها.